بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. كنا قد تحدثنا في الأسبوع الماضي في التعليق على صحيح الإمام مسلم اختصار الإمام المنذري رحمه الله في كتاب الحيث، وأظن توقفنا عند الحديث 77 أو 76، أنا ما أذكر، حديث أم سلمة قرأناه ما قرأناه؟ نعم، إذا الحديث 76 بعد 100، باب النوم مع الحائض في لحاف. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين الأمين: باب النوم مع الحائض في لحاف. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينما كنت أنا مضطجعة.
نعم، يوجد عندك كنت؟ طيب، النسخة التي عندي بدونها. نعم.
بينما كنت أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حط فانسلمت، فأخذت ثياب حرمتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فسي؟ قلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الحميلة.
الخميلة. نعم.
قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في إناء واحد من الجنابة.
نعم. باب النوم مع الحائض في لحاف. عن أم سلمة رضي الله عنها، وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة. الخميلة هي القطيفة، ممكن نسميها أيضا اللحاف، كل هذا ممكن يطلق عليه، لكن بعضهم قال لها خمل، يعني لها أهداب، هذه اللي تسمى، هذا الفارق بينها وبين اللحاف، يكون لها أهداب، فهذه تسمى الخميلة. تقول: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت. جاءها الحيض في ذلك الوقت، بدأ الحيض معها في ذلك الوقت. من أدبها رضي الله عنها انسلت، وهذا يدل على أنها ذهبت بخفية، يعني من القطيفة خرجت. لماذا خرجت؟ خرجت حتى لا يأتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان لا طبعا لم يعلم، وهي أيضا لم تعلم بأنها ستكون حائض، فأرادت تكريمة له أن تذهب عنه حتى يسألها مثلا ما هو السبب في ذلك، فتخبر أنها قد حاضت. قالت: فأخذت ثياب حيضتي، ويقال أيضا حيضتي بكسر الحاء وبفتحها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فستي أو أنا فستي؟ بالضم أو بالكسر؟ لا، ذكرنا هذا، ذكرنا في أول حديثنا عن كتاب الحيض، قلنا النووي رحمه الله فرق بينهما، فقال: إذا كانت بكسر الفاء فالمقصود الحيض، أنا فستي يعني أحضتي، وأما إذا كان بضم الفاء فالمقصود النفاس الذي يأتي المرأة بعد الولادة. طبعا ذكرنا نحن أن الحيض له أسماء كثيرة، منها النفاس، هذا يطلق أيضا حتى على الحيض. أنا فستي؟ قلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. لماذا أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث؟ لبيان أنه يجوز للرجل أن ينام مع زوجته وعليها الحيض، خلافا لما تفعله اليهود، فإنهم إذا حاضت المرأة عندهم كما جاء في الحديث السابق لم يآكلوها ولم يساكنوها، يعني لم يجتمعوا معها حتى في السكن، أنفة، ويرون أنها نجسة وأنها قذرة، ولا فلذلك جاء هذا النبي عليه الصلاة والسلام يبين سماحة هذا الدين ويعز المرأة، فالمحرم هو كما سيأتي هو الجماع في الفرج، وما عدا ذلك فإنه جائز للرجل. إذن هذا الحديث فيه دليل على عدم كراهة مضاجعة الحائض ومجالستها، وهذا أمر لا خلاف فيه بين علماء الإسلام. وكذلك أيضا فيه فائدة أخرى وهي كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن أدبه مع زوجاته وملاطفته لهن صلى الله عليه وسلم، لأن تقول إنها كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من الإناء الواحد، وهذا أيضا حصل مع عائشة كما سبق معنا، حتى أقول دع لي في الإناء الواحد. وكذلك من فوائد هذا الحديث جواز الوضوء والتطهر بما أفضلت المرأة من الماء، وهذه مسألة مذكورة ومبحوثة عند الفقهاء، هل يجوز التطهر بما فضل يعني بما بقي من الماء الذي توضأت به المرأة أو اغتسلت به المرأة؟ الصواب نعم، وهذا الحديث مما يدل على ذلك. وقولها رضي الله عنها من الجنابة، من هنا سببية يعني بسبب الجنابة، بسبب الجنابة. نعم.
باب مباشرة الحائض فوق الإزار. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك
إربة. نعم، حديث عائشة رضي الله عنها تقول كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها، تأتزر يعني تلبس إزارا، قال في فور حيضتها يعني في شدة حيضتها إذا كان الدم كثيرا، وهذا يكون في بداية في الغالب يعني لا يكون في البداية لكن ربما بعد مضي يوم أو قريبا منه يكون الدم الحيض كثيرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر زوجاته إذا كنا في هذه الحالة في الفور الحيضة، وفي رواية أبي داود فوح وكلاهما بمعنى واحد، أن تأتزر حتى لا ينزل شيء من الدم فينجس ما تحته. كان صلى الله عليه وسلم إذا كانت إحدانا حائض أمرها أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. المباشرة تطلق على الجماع في الفرج وفيما عدا الفرج، والذي يوضح الفرق بينهما هو سياق الحديث. وهنا ما المقصود، في الفرج أو خارج الفرج؟ خارج الفرج قطعا، والسبب أنه لا يجوز جماع الحائض في فرجها، وقد أجاب الله عز وجل عن ذلك، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وذكرنا وبينا أن اعتزال هنا ليس مقصود اعتزال المرأة كلها، وإنما المقصود اعتزال الجماع في الفرج. إذن هنا تثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يباشر، لكن المقصود بالمباشرة هنا ما هي؟ خارج الفرج. والدليل على هذا ما قبله، إنها أمر أن تأتزر، فهذا يدل إذن المباشرة هي ما فوق أو خارج الإزار. ثم بيّنت فقالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. الإرب بكسر الهمزة سكون الراء، ويقال أيضا بفتح الهمزة والراء فيقال ماذا؟ الأرب. إذن الأرب والإرب بمعنى واحد، والمقصود الفرج. فقولها رضي الله عنها وأيكم يملك إربه أي أيكم يملك فرجه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. والمقصود تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي زوجاته فيما دون الفرج، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمسك نفسه عن ويعرف من حاله أنه لن تضعف نفسه فيأتي في الفرج لكمال إيمانه صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود. فهو إذن أملك لنفسه من غيره. لهذا إذا كان الإنسان لا يأمن على نفسه، الرجل لا يأمن على نفسه إذا كانت زوجته حائضاً أن يأتيها في الفرج وهذا معصية وحرام، فإنه لا يجوز له أن يباشر زوجته. أما إذا كان غالباً على كان الغالب على ظنه أنه لن يفعل فالأمر فيه سعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل. وهنا مسألة، متى يجوز للزوج أن يجامع زوجته بعد انتهاء الحيض؟ هل هو حينما يتوقف دم الحيض أو لا بد من الاغتسال؟ نعم، الصحيح هذا هو، نعم الصحيح أنه لا يجوز حتى تغتسل، وهذا هو القول كما قلت هو القول الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. قال مجاهد: يطهرن الأولى يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلن. واضح؟ إذن أباح الله للرجل الزوج أن يأتي زوجته ولكن بعد التطهر، والتطهر لا يكون إلا بفعل الطهارة، وفرق بين يطهر ويتطهر. إذا طهرت المرأة توقف حيضها، تطهرت معنى ذلك أنها فعلت ما يرفع عنها الحدث. نعم.
باب الشرب مع الحائض من الإناء الواحد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه.
نعم. عائشة رضي الله عنها تحدث عن سلوك وهدي النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته حال الحيض، وكل هذا تأكيد لما سبق ذكره من أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعتزل نساءه في الحيض اعتزالا كاملا، وإنما المقصود اعتزال فقط في الفرج. فأخبرت قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. وهذا من كمال الملاطفة وحسن العلاقة مع الزوجة، أنه عليه الصلاة والسلام إذا أعطته الماء ليشرب أداره إلى الموضع الذي تشرب منه عائشة فيشرب منه تكرمة لها، ولبيان أنه يحبها ويظهر لها شيء من المودة. قالت: فيشرب وأتعرق العرق. العرق ما هو؟ أي عظم؟ العظم الذي عليه بقايا اللحم، العظم الذي يكون عليه بقايا اللحم. تتعرق العرق كيف يعني؟ يعني تأخذه بأسنانها، تأخذ بأسنانها البقايا اللحم التي على العظم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع؟ تقول: أناوله، وهذا معناها أن شيء اعتيادي صار بينهما. ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه جواز مؤاكلة ومشاربة الحائض وكمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. نعم.
باب في المستحاضة وصلاتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني مستحاضة، فقال: إنما ذلك عرقا فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد: ولم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي.
نعم. باب المستحاضة أو باب في المستحاضة وغسلها، وهذه زيادة على ما عندكم، وصلاتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش. وحبيبة، أم حبيبة هذه هي أخت من؟ أخت زينب. وزينب من هي؟ زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. زينب بنت جحش هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أختها. استفتته رضي الله عنها في مسألة خاصة، تعتبر مسائل النساء، لكن هذا دين، ولا يجوز للإنسان أن يمنعه الحياء عن تعلم الدين، بل هو مذموم لو ترك تعلم دينه ظنا منه أن هذا من كمال الخلق أو من الحياء، وهذا ليس حياء على الوجه الشرعي الذي يحبه الله تبارك وتعالى. فهي سألت قالت: إني أستحاض. وهنا فرق بين الحيض والاستحاضة. الذي يمنع الصلاة والصيام كما سيأتي في حديث عائشة هو ماذا؟ هو الحيض. أما الاستحاضة فإنها تختلف عن الحيض. عرف الشافعية رحمهم الله، بعض الشافعية، الاستحاضة بأنه دم علة، يعني مرض، دم علة يسيل من أدنى الرحم، من عرق يقال له العاذل، يقال له العاذل، يسيل منه ماذا؟ هذا الدم. طبعا الحديث هنا ليس بالتفصيل ما هو الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، لكن ممكن نقول فرق واحد فقط، أن دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة في لونه وفي رائحته، ودم الاستحاضة هذا مثل دم الإنسان المعتاد، لا يمنع المرأة لا من الصلاة ولا من الصيام ولا من قراءة القرآن. فسألت يعني كأنها تقول: يا رسول الله، هل أصلي حينما أستحاض؟ هل أصلي أو أتوقف عن الصلاة؟ فبين لها في رواية أخرى قال: لا، لأن سألت قالت: هل أدع الصلاة؟ قال: لا. وهنا قال: إنما ذلك عرق، يعني ليس دم الحيض المعروف، إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد، من هو الليث بن سعد؟ الليث بن سعد هو إمام مصر وعالمها، وكان جليل القدر عظيم العلم، وروي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: الليث بن سعد أفقه من مالك. لاحظوا، مع أن مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، قال الليث بن سعد أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به، يعني ما حملوا علمه كما حمل علم مالك. وقد توفي رحمه الله سنة 175 للهجرة. ولم يذكر، قال الليث بن سعد يقول: ولم يذكر ابن شهاب. وابن شهاب من هو؟ هو الزهري، محمد بن شهاب الزهري الإمام الحافظ، وهو من صغار التابعين، أدرك أنس بن مالك وسعد الساعدي رضي الله عنهما، سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما، وتوفي سنة 24 للهجرة. هنا أم حبيبة رضي الله عنها كما هو واضح في الحديث كانت تغتسل عند كل صلاة، يعني يفهم من هذا أو الظاهر من الحديث أن المستحاضة إذا أرادت أن تصلي ماذا تصنع؟ تغتسل. وهذا يعني ماذا؟ أن مشقة عظيمة، ربما تغتسل 5 مرات. فهل الشرع جاء بذلك؟ لا. هذا قال بعض الفقهاء هو من باب التطوع فعلته أم حبيبة، وإلا فليس مما أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الليث بن سعد هنا، قال الليث بن سعد: ولم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي، يعني لعله من باب الاحتياط، لعله أو لعله فهمها. لكن الأحاديث الأخرى تثبت أن المستحاضة لا يجب عليها الغسل. إذا ما الذي يجب عليها؟ نعم الوضوء. كم مرة تتوضأ؟ كل صلاة إيش يعني؟ يعني إذا تريد تصلي ركعتين تتوضأ ثم تريد تصلي الفريضة بعدها تتوضأ مرة أخرى؟ لا، لكل وقت صلاة. إذن هذه أدق من أن نقول لكل صلاة، نقول يجب على المستحاضة إذا أرادت أن تصلي أن تتوضأ لكل وقت صلاة. طيب لو أنها مثلا توضأت بعد المغرب ثم صلت المغرب وبقيت على طهارتها إلى العشاء، لكن الدم طبعا ينزل دم الاستحاضة، هل تصلي العشاء بوضوء المغرب؟ لا، بعكس من كانت ليست كذلك، أو الرجل عموما، يعني لو رجلا مثلا أو امرأة توضأ المغرب وبقي على طهارة العشاء يصلي بها، لكن المستحاضة لا، المستحاضة مأمورة أن تتوضأ لكل وقت صلاة ولو لم يحدث منها حدث سوى الدم. واضح؟ طيب لو طال الوقت، يعني مثل العصر والظهر بينه وقت طويل، هل يكفي الوضوء أو ممكن يعني يجب عليها وضوء مرة أخرى؟ وضوء واحد إلا إذا حدث منها حدث آخر من بول أو غائط أو نحوه، فهذا تكون كغيرها تتوضأ مرة أخرى. نعم، في بعض الروايات أنها ليست أم حبيبة وإنما فاطمة بنت أبي حبيش، ولعلها قصة أخرى. فقد حصل وقد ذكر هذا بعض الفقهاء أن هناك جملة من الصحابيات رضي الله عنهن كنا مستحاضات، وثبتت لهن جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بقية الأحاديث، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على رسول الله.